الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فللدعاء آداب وأمور يقبح بالداعي تركها إن استكملها الداعي مع الشروط وابتعد عن الموانع، يرجى ألا ترد دعوته إن شاء الله. ومن هذه الآداب أن يكون على طهارة، فيستحب للداعي أن يدعو الله على طهارة، لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن أبا عامر أوصاه أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السلام ويقول له استغفر لي، وذكر القصة. ثم ذكر أبو موسى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. متفق عليه. وكذلك يتسوق إن تيسر، لأن الدعاء عبادة باللسان، فتنظيف الفم عند ذلك أدب حسن. ومن آداب الدعاء استقبال القبلة، فيستحب للإنسان إذا أراد أن يدعو أن يستقبل القبلة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، يعني يستغيث بربه ويناديه: اللهم أنجز لي ما وعدتني. رواه مسلم. فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. أخرجه البخاري. فهذا هو الأصل، أن يدعو المسلم مستقبل القبلة، ولكن يجوز أن يدعو المسلم غير مستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أحيانا غير مستقبل القبلة. ومن آداب الدعاء رفع اليدين في الدعاء، فمن السنة أن يرفع المسلم يديه في الدعاء. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، كما في الصحيحين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، كما في صحيح البخاري. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني. والصفر الشيء الفارغ. إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا، أي فارغتين خائبتين، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تصل إلى 100 حديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الدعاء. وكل هذه الأحاديث ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه في الدعاء مما يبلغ حد التواتر المعنوي. هناك مواضع من الدعاء ليس من السنة رفع اليدين فيها، كدعاء دخول المنزل والخروج منه، ودخول الخلاء والخروج منه، ونحو هذه الدعوات التي لم يرد في الشرع ما يدل على رفع اليدين فيها. وصفة رفع اليدين في الدعاء أن يرفع الداعي يديه حدو منكبيه أو إلى فروع أذنيه أو يدلل بيديه وجهه ضاما لهما غير مفرقتين باسطا بطونهما نحو السماء وظهورهما نحو الأرض وتكونان طاهرتين نظيفتين مكشوفتين غير محجوبتين بحائل. وأما حال الابتهال عند الشدة والتضرع والمبالغة في المسألة فإنه يبالغ في رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عند النوازل والشدائد. فصفة رفع اليدين في الدعاء أن يرفع الداعي يديه حدو منكبيه أو نحوهما ضاما ليديه غير مفرقتين باسطا بطونهما نحو السماء وظهورهما نحو الأرض وتكونان يعني اليدين طاهرتين نظيفتين مكشوفتين غير محجوبتين بحائل. وأما في حال الابتهال عند الشدة والتضرع والمبالغة في المسألة فإنه يبالغ في رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند النوازل والشدائد. ولم يثبت في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة ثابتة، وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة. ومن آداب الدعاء الثناء على الله سبحانه وتمجيده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يختم الدعاء بهما، والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة. أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يختم الدعاء بهما، والآثار في هذا الباب كثيرة معروفة. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه. قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المصلي ادع تجب. أخرجه الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. أخرجه الترمذي وأبو داود وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من مواطن الصلاة عليه صلى الله وسلم وبارك عليه عند الدعاء وله ثلاث مراتب، إحداها أن يصلي عليه قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى، فيحمد الله تعالى ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره. المرتبة الثالثة أن يصلي عليه في أول الدعاء وفي آخره، ويجعل حاجته متوسطة بين الصلاتين. ثم قال: وهذه المواطن التي تقدمت كلها شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمام الدعاء، فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن مفتاح الصلاة الطهور، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. وعن علي بن أبي طالب مرفوعا: كل دعاء محجوب حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن. كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن آداب الدعاء أيضا أن تختار اسما من أسماء الله سبحانه مناسبا للمسألة التي تريدها وتسألها. ولهذا أمثلة كثيرة وشواهد عديدة من القرآن المجيد والسنة المطهرة على لسان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى فادعوه بها أي يطلبوا منه بأسمائه تعالى، فيطلب بكل اسم ما يليق به. تقول: يا رحيم ارحمني، يا حكيم احكم لي، يا رازق ارزقني، وهكذا. وإن دعوت بالأعم الأعظم فقلت يا الله، فهو متضمن لكل اسم، ولا تقول يا رزاق اهدني إلا أن تريد أن تقول يا رزاق ارزقني الخير. قال ابن العربي رحمه الله: هكذا رتب دعاءك على اعتقادك تكن من المحسنين. ومن آداب الدعاء إخفاء الدعاء وعدم إظهاره، فهذا من آداب الدعاء. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا من فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد ذكر الله سبحانه في القرآن المجيد عن زكريا عليه السلام قال: إذ نادى ربه نداء خفيا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي لا تجهدوا أنفسكم وارفقوا بها. يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. متفق عليه. في إخفاء الدعاء فوائد عديدة، منها أنه أعظم في الأدب والتعظيم والإجلال، ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع الأصوات، وإنما تخفض عندهم الأصوات. ومن فوائده أنه أيضا أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده، وأنه أبلغ في الإخلاص. وفي إخفاء الدعاء أنه أبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرق القلب ويشتته، وخفض الصوت يدل على قرب صاحبه من الله جل وعلا، وأنه أدعى، أي هذا الإخفاء للدعاء أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب، بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يكل لسانه وتضعف بعض قواه، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة في إخفاء الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.